هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخ أبو زين العابدين. السؤال الأول يدور حول أحكام التقليد، والثاني حول أحكام القضاء ونزاهة القاضي، والجواب بعد الفاصل فتابعونا. يقول الأخ أبو زين العابدين في سؤاله الأول: في التقليد، لو أنني بحثت بالطرق المتعارفة في البحث عن الأعلم فلم أستطع أن أحدد من هو الأعلم، فماذا أفعل؟ وما هو المعيار في الأعلمية؟ وإذا ثبت لي نظريا بأن فلانا هو الأعلم، وهناك من ناحية أخرى من يعمل ليل نهار في سبيل تطبيق الأحكام الشرعية وإقامة حدود الله، فلماذا لا يكون الثاني هو الأعلم؟ تفضلوا سمحت الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة الأعلمية هي ميزان شرعي ذهب إليه مشهور الفقهاء منطلقين من المبادئ العقلائية والروائية، حيث إنها قد دلت على أنه في القضايا المهمة لا يراجع الخبير مع وجود الأخبر منه، بل الأخبر هو الذي يكون قوله الفيصل في الأمور المهمة. والأمور الشرعية كلها أمور هامة، لا نريد في هذا البرنامج غير المعد للبحوث الاستدلالية المعمقة التفصيلية أن ندخل في بحوث استدلالية لا تتناسب لا مع وقت البرنامج ولا مع طبيعته. خلاصة الأمر أن الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هو الأعلم، قد يكون هو المطابق للواقع، ونظريا قد يكون غير الأعلم، نادرا في بعض الحالات هو الذي يطابق الواقع أكثر في بعض الفتاوى، لكن عموما احتمال وقدرة الأخبر الأقدر الأعلم على مطابقة الحكم الشرعي الواقعي احتمالها أقوى، القدرة أقوى، الواقعية أقوى. هذا ما يحتاج لدليل يا أخي، هذا واضح. أسا من هو الأعلم؟ واضح أن الأعلم هو الذي يكون الأقدر، مو بالضرورة هو الأكبر سنا، ولا بالضرورة هو الأشهر اجتماعيا، لأن الشهرة الاجتماعية قد يكتسبها الإنسان من عوامل أخرى، كما أشار الأخ في ذيل السؤال قد يكون إنسان والله ثوري مثلا، أو إنسان اجتماعي جدا، أو خطيب بارع، أو إلى ما هنالك، وقد يشتهر في العالم بما لا يشتهر به مرجع التقليد، وذلك أن الشهرة لها أسبابها، خصوصا في مثل عصرنا والتلفزة وهذه القضايا. هذه لا تجلب لا فقاهة ولا تجلب أعلمية ولا إلى ما هنالك. الأعلم إذا خرج على التلفاز هو الأعلم، وإذا لم يخرج هو الأعلم. إذا تصدى للأمور الاجتماعية بشكل مباشر هو الأعلم، وإذا لم يتصدى للأمور الاجتماعية بشكل مباشر هو الأعلم على كل حال. لأن بعض أكابر الفقهاء رأوا أن الواجب قد سقط عن كاهلهم بتصدي من تصدى مثلا. مثلا على سبيل المثال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الفقيه العالم الكبير المتصدي لهذه الأمور، في عصره كان يوجد فقهاء كبار كالشيخ بهجت رحمه الله مثلا، وأنا سألته شخصيا أكثر من مرة، فقال أنا أعتقد أن الذي تصدى في زمن وجود الإمام رضوان الله عليه وبعده في زمن وجود السيد القائد حفظه الله، كان يقول أنا أعتقد أنه يوجد من هو متصدي لهذه الأمور. على هذا الأساس القضية تأخذ طابع إيجابي بها المعنى وليس طابع سلبي كما يوحي ذيل سؤال الأخ السائل. ثم أقول إن القيادة الاجتماعية الثورية للعلماء قد يتصدى لها غير المجتهدين. هناك علماء ثائرون في بلاد إسلامية كقيادة المقاومة الإسلامية في لبنان مثلا ومناطق أخرى، وهم أجلاء، وهم أناس حريصون على الدين، وهم أناس يخدمون الدين بدرجة عليا، ولكن كثير من هؤلاء ليسوا مجتهدين وهم لا يدعون لأنفسهم الاجتهاد فضلا عن الأعلمية. فما الربط؟ أنا لا أدري، سؤال الأخ خلط بين الأمرين. ما الربط بين كون الإنسان حريص على تطبيق الأحكام الشرعية والدينية وبين كونه أعلم على مستوى الفقهاء؟ بل ما الربط بين هذا وبين كونه فقيه؟ فإن
يعني هناك علاقة بين الحالتين،
الآن أبين إن شاء الله.
يعني الحالة الثانية الأخ السائل أعتقد هكذا، أنه يتحدث عن شخص متصد للأحكام الشرعية وهو نشط، عنده نشاطات وفعاليات في الساحة، وشخص آخر هو أيضا عالم وكل شيء ولكن ليس له نشاط.
جيد جدا.
نعم.
جيد جدا. نحن أولا لا يوجد لدينا بالمعنى الحقيقي للكلمة فقيه لا يتصدى، لأقولها بصراحة. عادة كل فقهائنا يتصدون لهذه الأمور. إذا المقصود هو دائرة الفقهاء فأنا أقول التصدي لا يعني الأعلمية يا أخي،
ربما المقصود هو السياسة سمحت الشيخ،
التصدي للأمور السياسية اجتماعيا لا يعني الأعلمية أيضا. نعم قد يكون الأعرف بالأمور السياسية والاجتماعية كالسيد القائد الخامنئي حفظه الله، لأنه تصدى لرئاسة جمهورية إسلامية عظمى كالجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعطى الظروف في ظل سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والآن هو وبعد أكثر من 20 سنة من وفاة الإمام يقود هذه السفينة قبطانا قويا متينا راسخا بلا شك ولا ريب. القضية هنا في الحقيقة أريد أن أتحدث بشيء من الشفافية، القضية في هذا المجال ليست في التوقير وليست في الاحترام وليست في الحديث عما هو الأهم ومن يخدم الإسلام أكثر ولا إلى ما هنالك، القضية في التقليد يا أخي، الرجوع إلى الخبير، الرجوع إلى الأخبر. قد يكون هو نفس المتصدي كالإمام الخميني والإمام الخامنئي، وقد يكون شخص آخر. المهم دائما في التقليد نقطة واحدة مهمة جدا،
الأعلم.
أن نقلد على الموازين الشرعية. نعم. أنا دائما لدي هذه العبارة أقولها وقلتها في هذا البرنامج وفي غيره قديما، قلدوا على الموازين الشرعية التي يقول بها الإمام الخامنئي ومن قبله الإمام الخميني والسيد الخوئي والسيد السيستاني وكل فقهاء الشيعة، قلدوا على الموازين الشرعية وقلدوا من شئتم. كل هؤلاء الفقهاء الذين عددتهم الآن يقولون بوجوب تقليد الأعلم، وكلهم يعرفون الأعلم بأنه الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية. التصدي الاجتماعي لم يأخذوه جزءا في تعريف الأعلمية، بدءا بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وانتهاء بالإمام الخامنئي حفظه الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا التوضيح، ونذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أما السؤال الثاني من الأخ أبو زين العابدين فيقول فيه: إذا أصدر القاضي حكما بحقي وكان حكمه غير نزيه، وذلك بسبب فهمه الخاطئ للمقدمات، وفي بعض الأحيان يكون القاضي نفسه غير نزيه، فمثلا يتواطأ مع الطرف الثاني بسبب أخذ الرشا أو الواسطة، فما هو موقفي من الأحكام الصادرة على الفرضين المذكورين؟ هل أن الحكم ملزم لي؟ وإذا لم أرى وسيلة أدافع بها عن نفسي وأنقض حكمه، فهل يجوز لي الهرب حتى لو تعرض كفيلي للأذى؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
مسألة حساسة في الحقيقة ومتشعبة، أنا أحاول أن أختصرها إن شاء الله. طارة يتحدث الأخ عن القضاة الموجودين في الدول اللي تنصبهم الدولة، وهم غالبا قضاة مدنيون في أكثر دولنا حتى العربية والإسلامية. هؤلاء أساسا ليسوا قضاة شرعيين، وفي الحقيقة ما لهم مشروعية على مستوى القضاء من حيث الأساس، لا الذي نصبهم قضاة له حق شرعي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، حتى المذاهب السنية بالمناسبة، يعني هؤلاء الحقوقيون اللي يتصدون للقضاء ليسوا قضاة بالاصطلاح الشرعي السني عند فقهاء المذاهب الأربعة،
ولكن حكمهم ملزم إن سمحت.
ملزم من حيث الدولة.
نعم.
يعني بعبارة أخرى، في يوجد سلاح وسلطة تنفيذية. نعم. تنفذ بالقوة.
أحسن.
هذا لا يعطي مشروعية أخي الفاضل، هذا يعطي سياسة الأمر الواقع عند السنة والشيعة على حد سواء. على هذا الأساس مرة يكون الحديث عن هؤلاء القضاة، وأنا أغلب ظني أن الأخ من الخارج أرسل هذا السؤال، يعني يسأل عن هذا الجو في الحقيقة ربما. فهنا أساسا هذا القضاء قضاء سياسة الأمر الواقع أنا أسميه، ما إلى مشروعية، ما إلى إلزام شرعي، لا عند مدرسة أهل البيت ولا عند المذاهب الأربعة. وعلى هذا الأساس لابد من محاولة التنصل من هذا القضاء مهما أمكن. إذا أحيط بنا بالقوة فالتقية ديني ودين آبائي، لابد من أن الإنسان هنا وكل المذاهب هنا تعمل بالتقية، سواء قبلت التقية كمنهج أو لم تقبلها، يعملون بالتقية. بعد ماذا يفعلون أساسا؟ ماذا يفعلون؟ وأئمة المذاهب اتقوا في مثل هذه الأمور في قديم الزمان، يعني إبان طواغيت أزمنتهم. على هذا الأساس هذه قضية واضحة، والقضاء مو شرعي، وإذا الأخ يقدر يفر فليفر إذا أراد، أو فليبقى وليدفع بالقوة ويصبر، إن الله مع الصابرين. شو يسوي يعني إذا إنسان ما يقدر يسوي شيء؟
سيحدث اختلال في النظام العام في الدولة،
هو هو هو
وفي المجتمع.
هو يا أخي إذا أصل الحاكم ليس حاكم شرعي، ليس حاكم مشروع، ليس حاكم نزيه، طبيعي أن فروعه ومنها القضاء سيكون كذلك. ها؟ ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: من هذا القضاء وشبهه تحبس السماء قطعها وتمنع الأرض زرعها، لأنه قضاء بالباطل.
تعلمون أن بعض القوانين لابد من يعني الالتزام بها، مثلا قانون المرور مثلا.
أحسنتم أحسنتم.
حتى لو في دولة غير إسلامية فينبغي.
الآن أبين لكم الفرق بين محل كلامنا وبين قوانين المرور. في محل كلامنا يا أخي الفاضل، القضية قضية شخصية، والله هذا قضى علي بالباطل بمليون دينار، ما أدري بمليارات.
نعم.
وأنا أعلم علم تفصيلي أن هذا قضاء باطل، وأن هذا القاضي نصبته الدولة، لا هو حاكم شرعي ولا هو قاضي شرعي ولا إلى ما هنالك،
أو أنه مرتشن
محاكم مدنية، أو أنا رأيته بعيني يرتشي. يرتشى.
نعم.
ويرشوه. هنا قضية شخصية، هذه ما تسبب هرج ومرج في النظام العام الاجتماعي. متى يحصل هرج والمرج؟ إذا ما كان في سلطة قضائية. هنا يصبح مصداق قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: سلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. هذا مو إعطاء شرعية للسلطان، هذا في الحقيقة يريد أن يقول بأن السلطان الظالم أفضل من الفتنة، وهذا واضح، وإلا سادت شريعة الغاب. هنا تسود شريعة المصلحة السلطانية. ها؟ لكن في كلا الحالين ليست شرعية على كل حال. أما في قضية قوانين السير وهالقضايا، هذه الأحكام النظامية نحن نسميها في الفقه، أحكام النظامية التي يتوقف عليها النظام العام، بحيث حياتنا وحياة المسلمين وحياة المجتمع أصحاب النفوس المحترمة تكون في خطر. الآن إذا من راعي قوانين السير، أنا أدفع سيارتي إلى الأمام وذاك يدفع سيارته إلى الأمام، كل يوم مئات بل آلاف الحوادث المميتة، خصوصا في الطرق السريعة، خصوصا على الجسور الشاهقة والعالية، والآن جسور فوق البحور وإلى ما هنالك. واضح جدا أن أنظمة النظام العام للحفاظ على الأموال والأنفس المحترمة يجب مراعاتها، ولو كان السلطان سلطان ظالم. لو كنا في الولايات المتحدة الأمريكية واجبنا نراعي هذه الأنظمة العامة للحفاظ على حياتنا وحياة النفوس المحترمة للناس، وبالأخص المسلمين منهم. هذا فيها القضية. أما إذا القاضي قاضي شرعي وحكم مو على مزاجي، أو لا، أنا في الواقع أعلم أن الحق لي، لكن هو راعي الموازين الشرعية كما في الدولة الإسلامية، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الدول التي فيها حكام شرع يلتجئ إليهم المؤمنون، في مثل هذه الحالة يجب على الإنسان أن يلتزم بحكم الحاكم الشرعي ولو لم يلق له. شكرا. ولو أنه في الواقع أخطأ القاضي، إذا اتبع موازين القضاء الشرعية فيجب الالتزام بحكمه.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا معا في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.